هذا أيضا قالوا إنه أصح الأسانيد، أو ما روى شعبة عن قسادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. من سعيد هذا؟ سعيد بن المسيب رحمه الله. وهنا لم يقيد الصحابي الذي يروي عنه سعيد ابن المسيب، وإنما كل الصحابة الذين يروي عنهم سعيد بن المسيب إذا وجدت هذا الحديث من رواية سعيد عنهم، والراوي عن سعيد هو قتادة، والراوي عن قتادة هو شعبة، فقالوا هذا أصح الأسانيد مطلقا. ومن جملة ما قيل أيضا في أصح الأسانيد ما يرويه محمد ابن سيرين التابعي الزاهد المشهور عن الحبر العلي عبيدة، عبيدة هو ابن عمر السلماني، بما رواه عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإذا جاءت الإسناد هكذا من رواية محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، تعرف أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد. ثم إن ابن سيرين له رواة يروون عنه فاختلفوا، قالوا هل ما جاء من رواية أيوب أولى عن ابن سيرين، أو ما جاء من رواية عبد الله بن عون أولى بأن يقال عنها أنها أصح الأسانيد. فمنهم من قال إن عبد الله بن عون أولى، ومنهم من قال إن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني أولى. والصواب أن هذين ويضاف إليهما أيضا مثل هشام بن حسان رحمه الله، كل هؤلاء من ثقات المسلمين إذا رووا عن محمد بن سيرين. فإذا جاء الإسناد برواية هشام بن حسان أو من رواية أيوب السختياني أو من رواية عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، فكل هذا يعتبر من أصح الأسانيد. كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن ابن مسعود الحسن. من يعرف ابن مهران هذا؟ أحسنت، هو سليمان ابن مهران الأعمش، مشهور بلقبه الأعمش، لكن لأجل الضرورة الشعرية جاء السيوطي بنسبته إلى أبيه. كذا ابن مهران عن إبراهيم، وإبراهيم هذا من؟ هو إبراهيم النخعي. عن علقمة، من علقمة هذا؟ ما هو بعلقمة بن وقاص؟ من علقمة بن وقاص؟ وين نجده؟ تذكرون علقمة بن وقاص؟ في علقمة بن وقاص هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب، وهذا علقمة بن قيس، فكلاهما تابعي ويشتبهان في الاسم، لكن لابد من التفريق بينهما في النسبة إلى الأب. علقمة بن وقاص غير علقمة بن قيس. فإذا جاءك الإسناد من رواية سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود، فهذا الإسناد عضو عليه بن أجليك، فهو من أصح الأسانيد. ومن جملة ما قيل في أصح الأسانيد رواية ولد القاسم عن أبيه يعني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وولد القاسم المقصود ها هنا هو من؟ هو عبد الرحمن ابن القاسم، عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فعائشة رضي الله تعالى عنها عمة للقاسم. فإذا جاء الإسناد هكذا عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا من أصح الأسانيد. بعد أن ذكر السيوطي هذه الأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد، انتقل ليبين وجه الصواب في ذلك، فقال: وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحب أو البلاد. فلا ينبغي لإنسان أن يعمم على أن هذا الإسناد أصح الأسانيد على وجه الإطلاق، بل لا بد أن يخصص ذلك إما بصحابي أو ببلد، فيقال أصح الأسانيد إلى ذلك الصحابي الفلاني هو هذا الإسناد، أو أصح أسانيد أهل بلد الفلاني هو هذا الإسناد. فإذا قيدت فمعنى ذلك أنه لا يفهم من كلامك ازدراء بقية الأسانيد وتقديم هذا الإسناد عليها، مع أنه إذا فعل هذا أيضا لا بد أن يحدث هناك شيء من الاضطراب والاختلاف، لكنه أقل من سابقا. فبعض الصحابة قد لا يقال عنهم إلا إسناد واحد، وبعضهم إسنادان، وبعضهم أكثر، لكن هذا التوفيق بينها والكلام فيه يعني أهون وأيسر من الكلام على مجموع هذه الأسانيد الكثيرة التي لا ندري بقول من نأخذ وقول من نقدم. فكلها في الحقيقة يعني صحيحة إلى الصحابي الذي روى ذلك الحديث، ولذلك تقديم بعضها على بعض أو تفضيل بعضها على بعض في النفس منه شيء. فقال: لا ينبغي التعميم في الإسناد بالقصة بالصحبي أو البلادي. ثم ابتدأ يبين ما مقصوده بالصحبي أو البلاد. قال: فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس النمى. يقول أرفع إسناد يعني أحسن إسناد وأصح إسناد إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما يرويه إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم، وقيس ينميه يعني يرفعه أو ينسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا وجدت إسنادا هكذا تعرف أنه أصح إسناد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم انظر إلى أصح إسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: وعمر فابن شهاب ابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده. نحن عرفنا سابقا أن أصح الأسانيد من أصح الأسانيد رواية الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فكل ما في الأمر ها هنا أن تضيف عمر بن الخطاب، فيكون من رواية الزهري ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرواية على هذا الوجه ليست هي الوحيدة الصحيحة عن عمر، بل هناك روايات أخرى. فمن جملتها كما ترون مما ذكره الشيخ أحمد شاكر أمامكم رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، وهذه سبق أن ذكرها السيوطي سابقا فلم يذكرها ها هنا. وكذلك أيضا رواية الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، هذه ذكرها ابن حزم صاحب المحلى، قال: أصح الأسانيد إلى عمر بن الخطاب ما رواه الزهري عن السائب بن يزيد. نعم، السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه يعني ثلاثة أسانيد يقول الشيخ أحمد شاكر كما هو واضح أمامكم يزاد عليها ما جاء في أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر. فبلا شك أنه إذا جاء الحديث من رواية عبد الله بن عمر بإسناد غير هذه الأسانيد فيمكن أن تضيف إليه عمر بن الخطاب، فيصبح مجموع الأسانيد عن عمر بن الخطاب عدد أكثر من أربعة أو خمسة. ولذلك يعني في مثل هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب يمكن أن يحدث شيء من الاضطراب، أي هذه الأسانيد أولى بالتقديم وأيها أصح؟ الجواب أن التخيير والتفضيل بينها في غاية من الصعوبة، ولكن الحمد لله ما دام أن هناك أسانيد بهذه الجودة وبهذه الصحة فهذا مما يفرح به طالب علم الحديث، ومسألة التفاضل ليست من المسائل المشكلة. نعم، قد يحصل هذا إذا ما وجد هناك روايتان ظاهرهما التعارض، فيصبح الإنسان يعني مضطرا للترجيح بين الروايتين، ولكن هذا يعني لا يلجأ إليه إلا في أحوال أقل من النادرة، لأن أوجه الترجيح بين الروايات غير مسألة الترجيح بين في الأصحية كثيرة، يمكن أن يعمد إليها الإنسان قبل أن يرجح من حيث الأصحية بين هذه الرواية وبين الرواية التي ظاهرها أنها تعارضها. أما أصح الأسانيد أو أصح أسانيد أهل البيت، ومعروفون أهل البيت في ظني وهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان من نسل علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم. أصح أسانيد أهل البيت ما رواه جعفر، وهذا جعفر يقال له جعفر الصادق، وهو ابن محمد ابن علي محمد هذا هو الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. هذا الإسناد قالوا إنه أصح أسانيد أهل البيت، لكن في الحقيقة أن فيه شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال. هذا الإشكال يتجلى في قولهم جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي، فمن المقصود بالجد؟ إن كان جد جعفر من يكون؟ إذا قلنا جعفر بن محمد بن علي فيكون المقصود زين العابدين، فإذا كان من رواية علي زين العابدين عن علي بن أبي طالب فهي رواية منقطعة، لأن علي زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإن كان جد محمد والد جعفر، فإذا قلنا جعفر بن محمد عن أبيه يعني محمد الباقر عن جده، فيكون من جد محمد هو الحسين بن علي، فمعنى ذلك أيضا أن في الرواية انقطاعا. كيف؟ لأن محمد الباقر لم يسمع من جده الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، ولذلك يعني الإشكال باق في هذه الرواية. لكن يمكن أن نعمد إلى ما تقدم قبل قليل حينما نقول وابن شهاب عن علي عن أبيه، نعم عن جده، فإذا جاء من رواية ابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده، يعني من رواية علي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن جده يعني اللي هو علي بن أبي طالب، فمعنى ذلك أن هذا الإسناد من أصح أسانيد أو أصح أسانيد أهل البيت، لكن يبقى الإشكال في ابن شهاب الزهري. فيمكن أن ينفك هذا الإشكال إذا وجدنا حديثا من رواية محمد الباقر ومن رواية ابنه جعفر عنه هكذا، يعني من رواية جعفر الصادق عن محمد ابن علي اللي هو الباقر عن أبيه الذي هو علي زين العابدين عن أبيه اللي هو الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه، فهذا فعلا يعتبر أصح أسانيد أهل البيت على الإطلاق، فهنا يكون الإسناد متصلا ليس فيه انقطاع. وقوله هنا إن عنه راوي ما وهن، يعني إذا وجدت أن هذا الإسناد ما يرويه جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده، الراوي للحديث عن جعفر ثقة، فهذا يعتبر أصح الأسانيد. هذا معنى قوله إن عنه راوي ما وهن. أما إذا كان الراوي عن جعفر غير ثقة فلا يعتبر ذلك الإسناد من أصح أسانيد أهل البيت. ولأبي هريرة، يعني إذا أردت أن تنظر في أصح الأسانيد إلى أبي هريرة فانظر في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهذا بلا شك أنه من أصح الأسانيد ويعتبر من أصح الأسانيد عن أبي هريرة بلا شك. أو ما يرويه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفي الغالب أن الذي يروي عن أبي الزناد هو الإمام مالك، فإذا جاءك الحديث من رواية الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فعض عليه بناجديك، وهذا الإسناد من الأسانيد التي يحرص البخاري على إخراج الحديث عن أبي هريرة من طريقها. وهناك أيضا إسناد آخر إلى أبي هريرة وهو ما يرويه حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإذا جاء الإسناد هكذا فبلا شك أنه من أصح الأسانيد أيضا. ما يروي حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا بالنسبة للصحابة. أما بالنسبة للبلدان فأصح أسانيد المكيين ما يرويه سفيان وهو ابن عيينة عن عمر وهو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله، فهذا من أصح أسانيد المكيين. وأما أصح أسانيد المدنيين فهو ما يرويه إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأصح أسانيد أهل اليمن ما يرويه معمر عن همام عن أبي هريرة، فهذا أصح أسانيد أهل اليمن، مع العلم أن أبا هريرة ليس من أهل اليمن ولكن المقصود من هو دونه. وأصح أسانيد أهل الشام ما يرويه عبد الرحمن ابن عمر الأوزاعي عن حسان وهو ابن حسان هذا هو ابن عطية ما يرويه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن الصحابة أيا كان أولئك الصحابة إذا كان حسان بن عطية ممن لقيهم أي صحابي يأتي والراوي عن حسان بن عطية وقد سمع منهم والراوي عن حسان هو الأوزاعي هذا يعتبر أصح أسانيد أهل الشام وغير هذا من تراجم سعد ومنفها شرحية عنها لا تعد على كل حال أمامنا الآن عدة أسانيد مما زاده الشيخ أحمد شاكر ولا أظن يعني فيها شيء من الإشكال إن شاء الله ما عدا موضع واحد أحب أن ننبه عليه قال وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن عاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد أقول كلمة والحق أنه من أصح الأسانيد هذه نضع عليها علامة تعجب فلا ليس هو من أصح الأسانيد ولكن هذه الرواية اعتبروها من قسم الحديث الحسن لذاته مع أن هناك جملة من العلماء يضعفون هذه الرواية والسبب في تضعيفها مسألة عن أبيه عن جده فإذا كان الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمن المقصود بهذا الجد إما أن يكون طبعا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص هذا إسناد عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عاص فإذا قلنا إن الجد هذا يكون جد من عمرو بن شعيب فهو من محمد فيكون محمد يروي إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده يعني عن جد من شعيب فإذا قلنا أنه جد شعيب يكون هو عبد الله بن عمرو بن عاص الصحابي وهذا فيه انقطاع لماذا؟ لأن شعيبا لم يسمع من جده عبد الله بن عمرو بن عاص وقالوا إذا كان المقصود بالجد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو محمد يعني الذي هو جد شعيب فيكون الإسناد متصلا في هذه الحالة فلأجل يعني هذا الخلاف اعتبروا هذا الإسناد فيه شيء من الشك في كونه متصلا أو غير متصل يضاف إلى ذلك أيضا أن رواية عمرو بن شعيب نفسها قالوا إنها ليست سماعا له يعني كاملا وإنما هو كتاب أخذه عمرو بن شعيب وعندهم الرواية من الكتاب فيها شيء من الكلام الذي يلحقه بعضهم يلحق ذلك الحديث المروي من طريق الكتاب بالحديث الضعيف وبعضهم يعتبره في عداد الحديث المقبول والتفصيل في هذا في موضع غير هذا الموضع لكن أشرت إلى أن لأجل هذا الخلاف في أسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اعتبروا هذه الرواية من أنزل الروايات الصحيحة فهي من قسم الحديث الحسن لذاته و هناك من العلماء من يردها كما قلت ويلحقها بالحديث الضعيف هذا بالنسبة للكلام على أصح الأسانيد ننتقل الآن للمبحث الذي يليه وهو الكلام على مسألة تدوين الحديث وأول من دون يقول الناظم أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر باقتراب كابن جريج وهشيم المالك ومعمر وولد المبارك وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري نقف عند هذا هذه المسألة هي والإخوة تتعلق بتدوين الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان حريصا على كتب كل آية تنزل عليه وكانت الكتابة في ذلك الوقت ليست كالكتابة في عصرنا الحاضر بمعنى لم تكن هناك الوسائل التي توفر أو تهيئ للكتبة أن يكتبوا بكل يسر وسهولة. فالأقلام ليست كالأقلام الآن، والأشياء التي يكتب عليها ليست كالأشياء في هذا العصر، يعني بمعنى مثل توفر الورق وما إلى ذلك، بل كانوا يكتبون في الألواح وفي الأحجار العريضة وفي كتف الإبل، أكتاف الإبل، وفي الرقاع وما إلى ذلك. فهناك شيء من الصعوبة في إيجاد وسائل تكتب عليها الآيات التي تنزل. وبلا شك أنه إذا كتبت بعض الآيات على حجر عريض، نعم، لا يستطاع أبدا أن يضم هذا الحجر إلى حجر آخر وآخر وهكذا، بحيث يكون مصحفا مجموعا لا يمكن أن يختلط بشيء آخر. ولذلك خشي النبي عليه الصلاة والسلام في وقت تجدد القرآن ونزوله أن يلتبس هذا القرآن بشيء من الأحاديث التي يحدث بها عليه الصلاة والسلام. ونعم كلاهما وحي، لكن فرق بين الحديث النبوي وفرق بين القرآن. فالحديث النبوي لسنا متعبدين بتلاوته، ولا تجوز قراءته في الصلاة، فمن استعاض به عن الآيات القرآنية فمعنى ذلك أن صلاته باطلة. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يكتب شيء سوى القرآن، فقال كما في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير شيء غير قرآني فليمحه. فالتزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الأمر وهذا بهذا النهي، فلم يتجاوزوه، وركزوا على حفظ ما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصدور. نعم وجد هناك أحد من الصحابة كانوا يكتبون، لكن وجه هذا الصنيع منهم بتوجيهات أذكرها إن شاء الله على سبيل الاختصار. فعبد الله بن عمرو بن العاص كانت له صحيفة تسمى الصادقة، وكان يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الأحاديث التي كتبها في هذه الصحيفة، وكانت معه تلازمه حتى آخر حياته رضي الله تعالى عنه. وكان حينما كان يكتب جاءه بعض رجالات قريش وقالوا له: أنت تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب والرضا. فكأنهم شككوه فيما يكتب، فتوقف عن الكتابة وذهب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه. فهذا يعتبر يعني خارج نطاق النهي الذي في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، فهذا إباحة لعبد الله بن عمر في الكتابة. هنا في وجه تعارض بين هذه الرواية وبين رواية أبي سعيد، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة ويبيح الكتابة لعبد الله بن عمر؟ فقالوا إن يعني من جملة الأشياء التي حاولوا أن يجمعوا فيها بين الروايات، قالوا إن النهي لمن خشي عليه أن يلتبس عليه القرآن بالسنة، والإباحة لمن أمن عليه أن لا يلتبس عليه القرآن بالسنة، مثل عبد الله بن عمر بن العاص. وبعضهم قال: بل إن النهي قد نسخ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى ونسخ ذلك بمثل هذه الأحاديث الواردة بإباحة الكتابة. وفي نظري أن هذا القول هو أولى الأقوال بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك دلائل تدل على أنه أباح الكتابة في آخر عمره، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قام له رجل من أهل اليمن وهو عليه الصلاة والسلام يخطب، وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحيط بكل ما يذكره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحد من الناس أن يكتب له ما يقول، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهن ما شاء. هذا الرجل الذي من أهل اليمن كنيته أبو شاه، فقال: اكتبوا لأبي شاهن ما شاء. وكذلك عليه الصلاة والسلام حينما حضرته الوفاة قال لعائشة: ادعوا لي عبد الرحمن ابن أبي بكر أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فكان يعني موجودا هناك عمر بن الخطاب وجمع من الصحابة، فاختلفوا، فقال عمر حسبنا كتاب الله. فلهذا الاختلاف ولمرضه عليه الصلاة والسلام غضب عليهم وقال قوموا عني، فلم يحصل ذلك الكتاب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مجرد طلبه عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا فهذا يدل على إباحة الكتابة عنه، وأن ذلك النهي قد نسخ. هذا يعني في جملة الحديث كلها تدل على أن النهي فعلا قد نسخ. جاءت مسألة أخرى وهي مسألة الاتكال على الحفظ، يعني الصحابة عرفوا أن النهي قد نسخ، وإن كان بعض الصحابة مثل أبي سعيد الخدري ما يزال متمسكا بما يرويه، وكان هناك أيضا شيء من الاجتهادات التي عند بعض الصحابة، لأنهم في عصر الدولة الإسلامية الأولى كانت الفتوحات الإسلامية على أشدها، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، ويدخل في دين الإسلام أناس عجم لا يستطيعون التفريق بين القرآن والسنة. فلذلك خشي أيضا بعض الصحابة من كتابة السنة النبوية، فلربما أدى ذلك إلى التباسها بالقرآن، فيظن من لا علم عنده من الداخلين الجدد في الإسلام أن هذا من القرآن، فيختلط ويلتبس القرآن بالسنة، فخشوا أيضا في صدر الدولة الإسلامية الأولى من هذا الأمر. ولذلك في خلافة أبي بكر لم يكن هناك أي فكرة لتدوين السنة، والمقصود بالتدوين التدوين الرسمي، أما كون هناك أحد من الصحابة يمكن أن يكتب فكان هناك من يكتب، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت عنده صحيفة، والحديث في صحيح البخاري، كانت عنده صحيفة فيها أعقال الإبل وفيها أن لا يقتل مسلم بكافر وغير ذلك من الأشياء، يعني أحاديث ليست بالكثيرة، لكنه كان كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب فإنه أحس بحاجة الأمة إلى تدوين السنة، لكنه خشي من التباسها أيضا بالقرآن، فاستشار، فوجد أن هناك من يشير عليه بالكتابة وهناك من يشير عليه بعدم الكتابة، فمكث شهرا يستخير الله جل وعلا، ثم عزف عن الكتابة وامتنع عنه، يعني بمعنى التدوين الرسمي. واستمر الأمر هكذا، وإلى أن وصل إلى عهد عمر بن عبد العزيز في آخر المئة الأولى للهجرة، فنظر عمر بن عبد العزيز وإذا بحملة السنة وحملة الآثار يتخطفهم الموت، فخشي من ذهاب هذا العلم واندراسه، فكتب إلى وليه على المدينة وهو أبو بكر بن عمرو بن حزم، فقال انظروا إلى ما عندكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وكان في المدينة أبي شهاب الزهري رحمه الله، فنشط لهذه المهمة بعد أن كان يرى خلاف ذلك. فابن شهاب في بداية أمره كان لا يجيد الكتابة، وكان يمنع طلابه من الكتابة عنه، إلى أن ألح عليه خلفاء بني أمية وبخاصة عبد الملك بن مروان بأن يسمح لأبنائهم بالكتابة. أبناؤهم أبناء مرفهين ليس عندهم القدرة على الحفظ وتحمل العلم كبقية الطلبة، فخشي الزهري من أن يفاضل بين الطلاب فيسمح لفئة ويمنع الفئة الأخرى، فسمح للطلاب كلهم، فقال إن هؤلاء قد أكرهون على كتابة الأحاديث ألا فاكتبوا، فسمح لهم بالكتابة منذ ذلك التاريخ. ثم أحس بأهمية الكتابة، فحينما طلب عمر بن عبد العزيز كتابة السنة نشط في ذلك الزهري أيما نشط. والسبب الذي دعاه إلى منع الكتابة في الأول هو وغيره، هناك جمع كبير من التابعين كانوا لا يرون الكتابة، فمثل وهب بن منبه ومثل عامر الشعبي يقولون، ما يقول واحد منهم ما كتبت سوادا في بيض، وإنما يتكلون على الحفظ. وجاء عن أحدهم ولعله الزهري أنه يقول إني لأمر بالبقيع فأسد أذني بالكرسف، يعني بالقطن، خشية أن تسمع شيئا من القناة فأحفظه، فهذه الأذن ما يمر عليها شيء إلا ويستقر في القلب لا يفخذه. وناس أعطاهم الله جل وعلا صفاء الذهن وقوة الحافظة، وهذه الحافظة كلما عودها الإنسان على الحفظ كلما قويت واشتدت، ولكن إذا عودها الإنسان على البلادة والكسل بلا شك أنها تزداد كسلا وكمولا. وليجرب ذلك أحدكم وينظر، ليجرب الحفظ ومعاودة الحفظ تجد أنه كلما حفظت كلما ازداد ذهنه نشاطا وكلما ازدادت ذاكرته اتساعا. فكل شيء إذا وضعت فيه شيء يمتلئ إلا هذه الذاكرة، كلما وضعت فيها شيء تتسع أكثر وأكثر. وكانوا يقولون ما العلم، ليس العلم ما حواك مطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فلا يرون العلم حقيقة إلا ما كان مستقرا في الصدر. وعلى كل حال الكتابة أضمن للأمة جمعا، والحفظ أحسن لذلك الشخص نفسه، يعني حتى يستفيد من علمه. بلا شك أن حفظه للأحاديث وغيرها من الأشياء التي يستفيد منها هذا أنفع لذاته. أما بالنسبة للأمة الإسلامية فالكتابة أنفع لها، ولذلك رأى عمر بن عبد العزيز أن ينشط في تدوين السنة تدوينا رسميا قبل أن يهلك أولئك النفر الذين تحملوا تلك السنة فيندرس العلم ويفوت. فنشط لهذه المهمة الزهري رحمه الله، فجمع السنة ودونها وعرضها على عمر بن عبد العزيز، وكتبت في ذلك دفاتر وأمر بها إلى البلدان. وهكذا يعني منذ ذلك التاريخ ابتدأ العلماء يكتبون، فكانت هناك صحيفة عن أبي هريرة هي صحيفة همام ابن منبه، وهي من أصح الكتب، ولذلك أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخرجها برمتها كاملة تلو بعض الإمام أحمد في مسنده، ونشرت هذه الصحيفة في كتاب مستقل لأنها صحيفة مشهورة. وكذلك أيضا هناك صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه الذي هو أبو صالح السمام عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة أيضا نشرها محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي، لكنها لم تطبع في كتاب مستقل، ولذلك لا يلتفت طلبة العلم أو لا يتنبه طلبة العلم إلى أن هذه الصحيفة مطبوعة، فكان الأولى أن تصور وأن يستفيد منها طلبة العلم لأن إسنادها من أعلى الأسانيد. يعني ليس هناك بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الصحيفة إلا سهيل وأبيه وأبوه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ما زالت الكتابة تنشط شيئا فشيئا، لكنها لم تكن على صفة التدوين الذي نشاهده في الكتب. قد تجد حديثا في الطهارة يتلوه حديث في التفسير، يتلوه حديث في النكاح، يتلوه حديث في الزكاة وهكذا، لكن في ذلك التاريخ يبتدأ يصنفون على الأبواب. ثم اختلفوا من هو أول من صنف، من هو أول من صنف الكتب، فوجد أن هناك مجموعة من الأئمة كلهم عاشوا في فترة متقاربة ضمهم عصر واحد، وإن كان بعضهم توفي قبل بعض. فهناك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهناك محمد بن إسحاق بن يسار، وهناك الإمام مالك بن أنس، وهناك حماد بن سلمة، وهناك هشيم بن بشير، وهناك سعيد بن أبي عروبة، وهناك عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، وهناك عبد الله بن مبارك، وهناك جرير بن عبد الحميد. وهؤلاء وغيرهم كلهم عاشوا في فترة زمنية واحدة مع الاختلاف في تاريخ الولادة والوفاة. فكل هؤلاء ألفوا كتبا مستقلة ومصنفة على الأبواب الفقهية على السنن، فلا يدرى من أول من ألف من هؤلاء، هل هو ابن جريج أو غيره. لكن رأى الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر رحمه الله أنه لا ينبغي أن يقال إن أول من ألف على الإطلاق ابن جريج أو الإمام مالك أو غيره، وإنما يخص ذلك بالبلدان، فيقال أول من ألف في مكة ابن جريج، وأول من ألف في المدينة الإمام مالك أو محمد بن إسحاق بن يسار له صاحب السيرة، وأول من ألف بالري جرير بن عبد الحميد، وأول من ألف بمرو عبد الله بن المبارك، وأول من ألف بواسط هشيم بن بشير، وأول من ألف بالبصرة حماد بن سلمة أو سعيد بن أبي عروبة أو الربيع بن صبيح، وهكذا يعني قالوا يخص ذلك بالبلدان. وأول من ألف في الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فيخص ذلك ببلدان معينة، ولا يقال إن أول من ألف على الإطلاق هو فلان، لأننا نفتقد الدليل الذي يدل على أن فلانا فعلا هو أول من ألف. فرأوا أن هذا هو الرأي الوسط، وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. ولذلك يقول هنا أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، هذا التدوين الرسمي لكن ليس مرتبا على الأبواب. وأول الجامع للأبواب، لاحظوا فرق بين التدوين المفرط المبعثر وبين التدوين على الأبواب. أما أول الجامع للأبواب فهم جماعة في العصر باضطراب، يعني تعاصروا في فترة معينة، كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، معمر باليمن، قالوا أول من ألف باليمن هو معمر ابن راشد. فنقتصر الآن على هذا القسم لأنه يتلوه الكلام على صحيح البخاري ومسلم، والكلام عنهما يطول وليس في الوقت ما يتسع للكلام عنهما. سنقف عند هذا الحد ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت. تكلمنا في الدرس الماضي عن الكلام على أصح الأسانيد، فهل ينبغي الحكم على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ لا ينبغي أن يحكم على إسناد من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، صحيح. طيب ماذا نعمل بالأسانيد التي قال بعض العلماء إنها أصح الأسانيد وهم أئمة أقوالهم معتبرة؟ أحسنت، نقيد هذه الأسانيد بذلك الصحابي الذي هو منتهى السند، أو بالبلد الذي خرج منه ذلك الإسناد. فإن كان ذلك الإسناد كله حجازيون قيل هذا أصح أسانيد الحجازيين، إن كان كله مكيين، إن كان كله مكيون فيقال إن هذا الإسناد هو أصح أسانيد المكيين، وهكذا إن كان كوفيا أو شاميا أو مصريا أو بصريا. طيب لماذا نتحرج من القول إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد؟ ماذا لا نقول إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد؟ ما الذي يمنع من ذلك لئلا يسبب اضطرابا في الحكم؟ يعني هذا كلام وجيه لكن يريده أكثر دقة. تكلمنا أيضا عن مسألة جمع الحديث، من الذي جمع السنة النبوية ودونها؟ محمد بن شهاب الزهري. لماذا؟ بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. ما الذي دفع عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أن يدون السنة ويأمر بتدوينها؟ أحسنت بارك الله فيك، خوفا من دراسة العلم بموت العلماء، فلذلك حرص على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التدوين يقصد به التصنيف على الأبواب الذي دونه بشهاب الزهري؟ هل هو التصنيف على الأبواب؟ إذن التدوين الذي دونه ابن شهاب الزهري وما صاحبه بعد ذلك لم يكن مرتبا على الأبواب، وإنما كان منثورا، بحيث إنك لتجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة مختلطة وليست مبوبة على أبواب معينة، وإنما قد تجد حديثا مثلا في النكاح يعقبه حديث في الطهارة ويعقبه أثر في الزكاة وهكذا، ليست مرتبة. إذا متى ابتدأ التصنيف والترتيب على الأبواب؟ عام 143 تقريبا للهجرة. من الذي يقال إنه أول من صنف؟ من الذي أول من صنف على الأبواب؟ الإمام مالك في الموطأ، ها صحيح هذا الكلام؟ لا يقيد، يقال كيف؟ إذن كما قلنا في أصح الأسانيد نقول في أول من دون، لأن هناك أئمة كلهم متعاصرون في وقت واحد وكلهم صنف على الأبواب، ولذلك لا ندري أيهم كان أسبق إلى التصنيف على الأبواب. فلأجل ذلك نقول يخصص كل إمام بجهته، فيقال مثلا أول من صنف باليمن من؟ معمر بن راشد، أحسن. وأول من صنف بالري، أول من صنف بالري جرير بن عبد الحميد، وأول من صنف بمرو عبد الله بن المبارك، أول من صنف بالبصرة سعيد بن أبي عروبة ومحمد بن سلمة والربيع بن صبيح، وأول من صنف بمكة ابن جريج، وأول من صنف بالكوفة سفيان الثوري، وأول من صنف بواسط هشيم بن بشير الواسطي، وهكذا. ننتقل في هذا اليوم إلى موضوع جديد وهو أخف من سابقه، فنريد أن نعرف أول من صنف في الصحيح. يقول السيوطي في منظومته: وأول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فثم غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما بجأي بم وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. أظن هذا كاف، ويمكن يكون الشرح لا يصل إلى هذا الموضع. هذه الأبيات أيها الإخوة تتعلق بأول من ألف في الصحيح المجرد، يعني الصحيح المجرد عما سواه، ولا نقصد به الصحيح المختلط بغيره. يقول: أول الجامع باقتصاري على الصحيح فقط البخاري. فإذا السيوطي أتى هنا بالقول الراجح، وهو أن البخاري هو أول من صنف في الصحيح، وبعده مسلم ابن الحجاج. أما البخاري فهو محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المولود في سنة 194 للهجرة، والمتوفى في سنة 256 للهجرة. متوفى في سنة 256 للهجرة. كان رحمه الله نابغا حاد الذكاء منذ صغره، وطلب العلم من الصغر، واشتهر بحافظة قلما توجد عند غيره، ولذلك ذاع صيته وانتشر في البلدان، فلا يأتي على بلد إلا ويجتمع عليه أهلها وكلهم يحيط به ويرغب في السماع منه وينظر إلى حدة ذكائه وفطنته رحمه الله. وبلغ من حفظه أنه كان يجلس في المجالس الحديثية فيستمع من الشيوخ ويحفظ مباشرة دون أن يقيد، لكونه يريد أن يسمع الحديث من فم الشيخ بتلق دقيق فلا ينشغل بالكتابة عنه. ولذلك كما يقول: رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته بالشام، ورب حديث سمعه بالشام وكتبه بمصر، وهكذا ينشغل عن كتابته في وقته ويكتبه في موضع آخر، وما ذاك إلا لأجل هذه الحافظة القوية. ومن حكاياته التي تحكى في هذا أنه حينما رآه طلبة العلم في مجالس الحديث لا يكتب، ورأوا أن هذا المسكين ترك بلده بخارى وفارق الأهل والأوطان وأتى يرحل إلى هذه البلدان ويخسر الأموال ويتعب الجسد ومع ذلك يجلس في مجالس الشيوخ ولا يكتب، يعني ظنوا أنه قد فرط، فرآهم يتغامزون وأحس أنهم يتكلمون فيه، وربما فاتحه بعضهم بقوله لما لا تكتب وما إلى ذلك، فلما رأى أنهم قد أكثروا عليه قال لهم إني أرى أنكم قد أكثرتم علي، هاتوا فاعرضوا علي ما كتبتم. فجاءوا بكتبهم يعرضونها عليه فأصبح يحدثهم، يسمعون له فيحدثهم، فأصبحوا يعدلون في كتبهم من حافظته. وهذه الحافظة قلما يؤتاها إنسان إلا مثل البخاري رحمه الله تعالى. بل هناك قصة، ويعني أنا أحتاج إلى التثبت من صحتها لأنها في الحقيقة أعجوبة من أعجيب الزمان، لكن الذي يستعد من الإخوة لبحثها فجزاه الله خيرا ويعطينا الفائدة، فأنا أذكرها الآن مجرد ذكر، ومسألة إثباتها تفتقر إلى يعني بحث. هذه القصة بعض العلماء لم ينتقدها كالعراقي، أوردها مستدلا بها على حافظة البخاري رحمه الله تعالى، فيقولون إنه قدم إلى بغداد، وكان أهل ذلك الزمن كما قلت لكم قبل قليل يعجبون من حافظة البخاري، وبعض أهل البلدان يتمنون لقاءه والنظر في حاله. فلما قدم بغداد اجتمع عليه أهل بغداد يريدون أن ينظروا إلى هذا الإمام، ولما اجتمعوا عليه ائتمروا على أن يعمدوا إلى 100 حديث فيقلبوا أسانيدها ومتونها، فيأتون إلى 10 أحاديث وعشرة أخرى، فيضعون أسانيد هذه 10 أحاديث على متون 10 الأخرى، وهكذا يصنعون في كل 10 حتى تنتهي 100. فجاءوا واجتمعوا عليه وأخذوا يعرضون عليه الحديث، فيأتونه واحدا واحدا، كل واحد يأتي 10 أحاديث، جاءوا 10 من التلاميذ. فلما جاء الأول وحدثه بالحديث، البخاري رحمه الله لا ينظر إلى المتن فقط بل ينظر إلى المتن والإسناد، فالمتن يكون معروفا عنده، لكن هذا المتن بهذا الإسناد حينما حدثه التلميذ بهذه 10 أحاديث كل حديث فيها يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه حتى انقضت 10، ثم الثاني والثالث، فالناس الذين لا يعرفون المؤامرة قالوا هذا هو البخاري الذي يقولون، كل حديث يقول لا أعرفه، ما عرف ولا حديثا واحدا، ما هذا البخاري؟ فلما انتهوا كل 10 بالـ100 حديث قال لهم أما حديثك، وأشار إلى الأول، أما حديثك الأول الذي قلت فيه حدثنا وكذا وكذا، ثم ساق الحديث مثل ما ساقه الأول سندا ومتنا مقلوبا، فصوابه الحديث الذي عند ذاك الشخص كذا وكذا وكذا، ويسوق الحديث بحيث يرجع الإسناد هذا إلى ذاك المتن، وهكذا عمل في 100 حديث. الحافظ العراقي رحمه الله حينما حكى هذه الحكاية قال أنا لا أعجب من رد البخاري الأحاديث التي قلبت عليه إلى أصلها، ولكن أعجب كيف حفظ 100 مقلوبة وحفظ أصحابها من أول مرة، من أول ما ألقيت عليه. هذه والله يعني أعجوبة الزمان بلا شك، لكن كما قلت يعني هذه القصة بودي أن يبحثها أحد الإخوة، وأظن الخطيب البغدادي رواها في تاريخ بغداد في ترجمة البخاري بالسند، فهل أحد يستطيع أو يتضمن لنا ببحثها؟ البخاري رحمه الله من سبب تأليفه للصحيح، طبعا في وقتهم لم يكن هناك كتاب ألف في الصحيح المجرد، وإنما كانت الكتب يختلط فيها الصحيح وغير الصحيح، بل تكون مشتملة على الأحاديث المرفوعة وعلى الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين، بمعنى فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين. وهذا هو كان ديدن المؤلفات التي في ذلك العصر الذي قبل عصر تصنيف البخاري لكتابه الصحيح. لعل بعضكم ينظر في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وأمثال هذه المؤلفات، هذا هكذا كان التأليف في ذلك الزمان، إلى أن جاء حوالي في سنة 200 ابتدأ التصنيف يأخذ طابعا آخر، فألف العلماء الأحاديث المرفوعة فقط. وأول ما بدأوا يؤلفون رتبوها على المسانيد، فقلما إمام من الأئمة في ذلك الزمان إلا وألف مسندا. فهناك مسند أبي داود الطيالسي، وإن كان الذي يعني رتبه تلميذه يونس بن حبيب، وهناك مسند عبد الله بن الزبير الحميدي، وهناك مسند مسدد بن مسرهد، وهناك مسند عبيد الله بن موسى العبسي، وهناك مسند نعيم بن حماد الخزاعي، وهناك مسند ابن أبي شيبة، وهناك مسند إسحاق بن راهوية، وهناك مسند الإمام أحمد، وهكذا. ما يتجد إماما في ذلك الزمان إلا وألف الأحاديث على المسانيد، بمعنى أنهم اقتصروا على الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام ورتبوها على مسانيد الصحابة، بمعنى أنهم لم يرتبوها على الأبواب الفقهية. لكن لما جاء بعد ذلك البخاري ومن بعده بدأوا يرتبون هذه الأحاديث المرفوعة التي صنفها العلماء السابقون على المسانيد، بدأوا يرتبونها على الأبواب الفقهية، فأصبح التصنيف تقريبا أخذ 3 طوابق. مرة على الأبواب الفقهية لكن مدموجا بالآثار عن الصحابة والتابعين، ومرة يقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة لكنها رتبت على الصحابة ولم ترتب على الأبواب. بعد ذلك يعني تطور التصنيف فأخذ طابعا آخر أكثر جودة، وهو تصنيف هذه الأحاديث المرفوعة على الكتب والأبواب الفقهية بطريقة رائعة أكثر دقة من سابقتها. سبب تأليف البخاري لكتابه الصحيح ورد عنه سببان، وقد يكون تضافر على حث البخاري رحمه الله على تأليف كتابه الصحيح. أحد هذه الأسباب يحكيه البخاري نفسه فيقول: كنا في مجلس إسحاق ابن راهوية وهو شيخ البخاري، فقال: لو جمعتم صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب لكان أجود. قال: فوقع ذلك في قلبي فبدأت بتصنيف الصحيح. ووردت عنه قصة أخرى، وهي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكأن بيده يعني بيد البخاري مروحة، تعرفون المروحة التي يجلب الإنسان على نفسه البراد بها والهواء بها، فيقول: كأن بيده مروحة وهو يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذباب، فحينما قصها على معبر قال له: أنت تذب الكذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نشط البخاري رحمه الله في تصنيف كتابه الصحيح، وأخذ فيه 14 سنة في تأليفه، وكان يتحرى أشد التحري، بل إنه كان يقوم في الليلة 10 مرات فيتوضأ ويستخير الله جل وعلا في إثبات ذلك الحديث أو حذفه، فإذا اطمأن قلبه لذلك الحديث أودعه في كتابه، وهكذا حتى انتهى من كتابه هذا الذي هو كتاب الصحيح. ويقال إنه أهمل بعض الأبواب كان بوبها، فأهملها لم يودع تحتها شيئا من الأحاديث لكونه لم يكمل الكتاب أو ما توفر عنده شيء من الأحاديث التي على شرطه يودعها في تلك الأبواب. ولذلك نجد بعض أبواب البخاري لا يوجد تحتها شيئا من الأحاديث، وإنما يأتي بآية قرآنية أو يقول باب وهكذا، فلا يوجد تحت ذلك الباب شيئا من الحديث. كان البخاري تلميذه مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ومسلم كان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي وأبو داود الطيالسي، ف فالشافعي وأبو داود الطيالسي توفي في سنة 204 للهجرة، وفي هذه السنة ولد مسلم على الصحيح. ومسلم أيضا رحمه الله امتاز أيضا ببراعته في علم الحديث، وإن كان لم يبلغ شاء البخاري، لكن هو أيضا ممن اشتهر في وقته ببراعته في علم الحديث. ولما رأى أن البخاري صنف كتابه الصحيح والبخاري شيخه، عمد إلى تصنيف كتابا آخر في الصحيح المجرد، فلذلك هذان الكتابان يعتبران أول الكتب التي ألفت في الصحيح، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. جاء عن أحمد بن سلمة تلميذ مسلم بن الحجاج أن مسلما شرع في تصنيف كتابه الصحيح في سنة 205 للهجرة. 205 للهجرة، كم يكون عمر مسلم؟ سنة واحدة. وهذا يعني خطأ ظاهر، والصواب أنه في سنة 250